الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 24 من القواعد الحسان هي أسماء وصفات الرحمن، وهذه القاعدة 7 من قواعد أدلة الأسماء والصفات وكيفية التعامل معها. قال: القاعدة 7 تقديم النقل على العقل. النقل المراد به الكتاب والسنة، والمراد به النقل الصحيح، النقل الصحيح الثابت الذي لم ينسخ حكمه. قال: خلافا لطريقة المعتزلة ومن إليهم الذين يقدمون العقل على النقل بحجج واهية، وقد رد عليهم بتوسع شيخ الإسلام في كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قولهم: إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. انظر إلى المقدمة، هذه يمكنك أن تشير على أولها وآخرها وتقول المقدمة، أي مقدمة قولهم: قولهم إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. هذه المقدمة يا أخوة، هذه الشبهة. ثم الذي سيأتي بعده هو توضيح لها. لماذا قالوا يجب تقديم العقل؟ قالوا: لأنه لا يمكن الجمع بينهما. إذا وجد دليلان بينهما تعارض، قد لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما، يعني لا يبطلان سويا، لأن النقل دليل والعقل دليل، ولا تقديم النقل، وهذا قول باطل منهم، لأن العقل أصل النقل. نحن عرفنا صحة النقل بالعقل، عرفنا صحة النقل بالعقل. قالوا: فإذن العقل هو المقدم دائما، فستنقلب عليهم، ستنقلب عليهم. نقول: العقل قد دلكم على أن النقل هو الثابت وهو الحجة، فكيف الآن تذهبون إلى رده؟ هذا طعن في عقولكم، وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على 3 مقدمات. الأول ثبوت التعارض بين العقل والنقل، وهذا قد لا يسلم لهم، هذا لا يسلم لهم أن هناك تعارض بين العقل والنقل. الرحمن على العرش استوى، ما هو التعارض؟ ما هناك تعارض، فإن العلو كمال، والدليل النقلي يدل عليه، إذن لا تعارض. لكن إذا ثبت التعارض عند ذلك تذهب في الجمع بين الأدلة. الثاني انحصار التقسيم في الأقسام 4 التي ذكرت فيه. الثالثة بطلان الأقسام 3 ليتعين ثبوت الرابع. يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو مستفيد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين أن قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل قول فاسد، لأنهم بنوا هذا القول الفاسد. أولا قالوا: لا يمكن الجمع بين الدليلين. كيف لا يمكن ونحن قد نجمع بين دليلين من القرآن والسنة؟ ألسنا نجمع بين قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وبين قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه منكم، فإني قريب، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ونجمع بينهما ولا تعارض ولا إشكال. هو الظاهر على عرشه، وهو الباطن وهو في علوه، لا تعارض. وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب كأنه لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة، وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره، يتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه. الوجه الأول: إن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان قرآن وسنة، أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين، يعني لا مناص من القول بهما، وإما أن يكونا ظنيين، يعني يحتملان أحد القولين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فإما القطعيان فلا يمكن تعارضهما البتة، لا يمكن أن يتعارض دليل قطعي مع دليل قطعي في الأقسام 3، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان جميعا ظنيين صرنا نعم والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان جميعا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو عقليا فهذا تقسيم واضح متفق عليه مضمونه بين العقلاء انتهى. يعني كلام ابن القيم يقول أن قولكم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل كلام غير صحيح، لكن نحن نقول إذا تعارض العقل والنقل فننظر هل يمكن الجمع بين الدليلين العقلي والنقلي أم لا يمكن، فإن كان الجمع فالحمد لله الدليل الصحيح العقلي لا يخالف الدليل الصحيح النقلي. وعند أن أقول الدليل الصحيح العقلي ليس معنى ذلك أن العقل مشرع، لكن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن. الرحمن على العرش استوى، لا يمكن أن تجد مسلم موحد منقاد لكتاب الله وسنة رسوله ثم يقول لك لا هذه الآية ما هي صحيحة أو هذه الدلالة غير صحيحة. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى كلمة واحدة، لا تجد سنيا في العالم يخالف هذا الأصل، لكن هم جعلوا استوى بمعنى استولى ثم قالوا لا يعقل أن يكون على العرش، سيكون محدود على محدود، سيكون محتاج، سيكون كذا محصور، سيكون في حيز، شبه أتوا بها، فقالوا إذن العقل ينفي أن يكون على العرش، وإنما المراد بعلى العرش أنه فوق العرش يعني قدرا، وكذلك في باب الصفات، هذا قول باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل وجماع الأمر أن الأدلة نوعان شرعية وعقلية، فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، أو يقولون عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه، والمقدمة الأولى فاسدة، كيف لم يعرفوا الحق الذي عرفه هؤلاء المتأخرون مع أن الأنبياء الحق يأتيهم من الله بالوحي. والقول الثاني أيضا باطل، عرفوه ولم يبينوه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بل تكلموا بما يخالفه من غير بيان منهم. والمدعون للسنة والشريعة وأتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معنى هذه النصوص، هذا الطعن الثالث. الطعن الأول أن الأنبياء لم يعرفوا الحق، الطعن الثاني أن الأنبياء عرفوه ولم يبلغوه، الطعن الثالث أن أتباع الأنبياء إما أنهم قصروا في فهم الحق وإما أنهم قصروا في البلاغ، وكل باطل. قال إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معنى هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله، أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس. فهؤلاء الطوائف قد يقولون نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل، إذن هم ليسوا متبعين لكلام الأنبياء، هذا طعن في عقولهم، طعن في عقولهم، حيث تركوا الأخذ بكلام الأنبياء وذهبوا إلى ما في عقولهم ثم ينظرون في كلام الأنبياء، فما وافق العقل أخذوه والباقي يطرحوه، هذا ما هو دين. الدين أن تأخذ بالكتاب والسنة. أنتم معي يا أخوة؟ لو أن واحد قال أنا سأعرض القرآن على ما في عقلي، فما وافق عقلي من القرآن قبلته وما خالف عقلي طرحته، هذا مسلم ولا غير مسلم؟ لا يكون مسلم. المسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو المسلم. أن يقول أنا سأخذ بالقرآن وإن خالف عقلي فذلك لقصور فهمي، هذا هو المسلم قائم على الاستسلام. أما يقول لا أنا أعرض دين الأنبياء على ما في عقلي، هذا كلام باطل، كلام يدل على زندقة. وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم، يعني طعن في القرآن، قالوا متشابه والله عز وجل مع أنه يقول كتاب هدى ويقول رحمة ويقول نور، هم يقولون لا، الله أنزله هكذا من أجل اختبار الناس. نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول. أو نعود يقولون وأتباع السلف من الجهال بمعاني، نعم، والمدعون للسنة والشريعة وأتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معنى هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله، أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس. فهؤلاء الطوائف قد يقولون نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل، وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي لم يبينوا به مرادهم، أو أن عرفنا الحق بعقولنا وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها كما لم يعرف وقت الساعة، ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم معانيها. ويقولون بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات، وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات. انتهى. يعني طعنوا، سبحان الله، جعلوا من أنفسهم يعني أزكى عقولا، وجعلوا من أنفسهم أعلم بالسمعيات، وطعنوا في الأنبياء بأنهم أضعف عقولا وأنهم لم يفهموا السمعيات كما فهمها هؤلاء. تلك إذن قسمة ضيزة. يعني كيف يأتي الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وابن سينا والفارابي وابن رشد أمثل هؤلاء الفلاسفة ويعلم ما لم يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن لهم هذا. وقد رد العلماء، سيأتي في آخر المطاف، يعني بقولهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقتهم أعلم وأحكم، كلام باطل. طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: إن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة، والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به، فلم يحج أمته إلى سواه، فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه. وفي مراسيل أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر ابن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة، فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على نبي غير نبيهم. جاء الحديث أيضا بلفظ متهوك فيها ابن الخطاب: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنزل الله عز وجل: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أن لا نؤمن حتى نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا بحكمه فلا يبقى منها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره. فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوهم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه إن آمنوا بلفظه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده، وهو الحاكم فيه على لسان رسوله. فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه وكتابه. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفه، وأخبر سبحانه أنه كتابه أن كتابه بين وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان. فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك، بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل، فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل؟ انتهى. كما أسلفت لكم أن هذه المسألة أوسع مما ذكرنا، وإلا لم احتاجت إلى تلك المجلدات الكثيرة من شيخ الإسلام، ولكن افهم أن النقل مقدم على العقل. إذا فهمت هذا فقد فهمت خيرا عظيما. إذا عارض عقلك النقل الصحيح الصريح فاعلم أن في عقلك شيء. إما أن يكون فيه شبهة، وإما أن يكون فيه هوى، وإما أن يكون فيه جهل، وإما أن يكون فيه غير ذلك. أما عقل صحيح يخالف نقل صحيح أبدا لا يكون. والله عز وجل يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني لابد من الإيمان المطلق بالمغيبات وبما أخبر الله عز وجل به. وما وجدنا في السلف ولا في أتباعهم من يقدم العقل على النقل أو يقول عقلي يعارض هذا أبدا. الصحابة أزكى الناس عقولا بعد الأنبياء، هل وجد منهم واحد يقول عقلي يدل على كذا؟ أبدا، إلا كانوا يستدلون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رأيت رسول الله يفعل كذا. بل قالوا اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، كالإشارة والتصريح بأنه إذا عارض ما في عقلك ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المقدم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ظهير قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. انظر إلى الصحابة، انظر إلى المنقادين، عقولهم تدلهم على أن هذه المعاملة التي كانوا يتعاملون فيها كان بها رفق بهم، كانوا يحصلون منها على أموال، كانوا يحصلون منها على أموال. أنت جالس في بيتك واعطي المزرعة على أي واحد يشتغل ويأتيك بمال. قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. هذا هو الدين، الدين مبني على الاستسلام. فما يأتي يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ويقول لك المعتزل لا 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 يعقل أن الله له وجه. كيف لا يعقل؟ من الذي يقول لا يعقل مع أن الله قد أخبر به وأن الله عز وجل أكده بمؤكدات كثيرة تدل على إرادة الحقيقة في هذا القول. وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله مسألة المجاز الذي هو طاغوت من طواغيتهم، ركبوه لتعطيل أدلة الكتاب والسنة. فهذه أربعة طواغيت، إذا عرفتها تجد أنهم لا يخرجون عنها. أولها تقديم العقل على النقل، ما عندهم حجة ولا برهان على تعطيل الله عز وجل من أسمائها وصفاته، وإنما حجتهم عقولنا. أولا عقولهم هل تتفق كلها على هذا الأمر؟ لا، تجد عقل المعتزلي غير عقل الجهمي، غير عقل الباطني، غير عقل الأشعري، غير عقل السالمي، غير عقل الماتريدي، غير عقل الكلابي، كل منهم عقله جاء بشيء. الجهمية عقولهم قالت لا أسماء ولا صفات لله عز وجل. المعتزلة قالت عقولهم لله الأسماء وينزح عن الصفات. الأشاعرة قالت عقولهم لله أسماء وسبع من الصفات وينفى بقية الصفات، وهكذا قاربهم كثير من الطوائف. إذن هذا الاختلاف يدل على فساد في عقولهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أهل السنة والجماعة قولهم واحد في جميع البلدان في جميع الأزمان، وإن اختلف مشايخهم واختلفت الكتب التي يتلقون منها إلا أن قولهم واحد، أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه ومسمى بما سمى به نفسه في كتابه، وهكذا موصوف بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسمى بما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع شيء في العقل فهو لفساد العقل. الآن هم لماذا يقولون لا يسمع الجهمية؟ قالوا إذا قلنا يسمع شبهناه بالموجود. نقول وأنت إذا قلت لا يسمع شبهته بالعمود، أيهما أكمل، الموجود الذي يسمع أم العمود الذي لا يسمع؟ أيهما أكمل يا أخوة، موجود يسمع أو موجود لا يسمع؟ الموجود الذي يسمع. إذن كيف تعطلون الله عز وجل من صفة كمال وتنسبونه إلى صفة نقص؟ بهذا تعلم فساد القوم وضلال القوم. أيضا لما يقولون بأن الله في كل مكان عقولهم تدلهم على أن الله في كل مكان، يلزم أن الله يزيد وينقص ويداس، يكون في الحشوش في الخطوط، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة قد لا يلتزمونها إذا علموها. مرة من المرات كنت في تنزانيا وركبت مع صاحب سيارة، فقلت له أين الله؟ قال الله في كل مكان. فذكرت له بعض الأدلة فأبى أن يأخذ بها، أبى أن يأخذ بالأدلة وجعل يعارض. فمشينا قليلا وجدنا بيارة كبيرة، فقلت له الله هنا؟ فغضب والسيارة كادت أن تنقلب بنا، لأنه صحيح نزه الله، ما مسلم يقول بأن ربه في البيارة، يعني حتى ولو قال الله في كل مكان لو قلت له الله تحتك يقول لا يغضب، إلا أن يكون قد توقل في التجهم وفي الباطنية وغير ذلك. وإلا بالنسبة للعوام يتنكرون لهذا. فقلت له أنت تقول بأن الله هنا، أنا أقول لك الله في السماء والدليل كذا وكذا وكذا، وأنت تقول الله في كل مكان، إذن الله هنا. فعند ذلك اقتنع على أن الله في السماء. فالشاهد أن التي يسمونها أدلة عقلية ما هي أدلة، عبارة عن وساوس شيطانية أو عبارة عن شبهات تلقوها من أرباب علم الكلام المذموم الذي هو من أشأم العلوم على الأمة الإسلامية، من أشأم العلوم على الأمة الإسلامية علم الكلام، وكان ظهوره في أواخر الدولة الأموية، وكذلك اشتد ظهوره في الدولة العباسية، حتى قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يضربوا ضربا ويطاب بهم بالأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله كما قال رحمه الله. فالشاهد أن القاعدة عندنا في أي مسألة علمية أو عملية، في أي مسألة من العبادات أو الاعتقادات، تقديم النقل على العقل. إذا رأيت تعارضا بين عقلك وبين النقل من يتهم؟ نحن نتكلم عن النقل الصحيح، يتهم العقل، يتهم العقل. وأما النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصحيح. إذن اتهم عقلك، إما أن يكون عندك جهل، إما أن يكون عندك شبهة، إما أن يكون عندك شيء مما قد صرفك عن القول الحق في هذه المسألة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.